الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أخذنا في الدرس الفائت القول الصحيح في صيغة الأمر إذا وردت مجردة عن القرينة، وقلنا إن القول الصحيح أن الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة، وأخذنا الأدلة على ذلك. بقي عندنا الفروع، نأخذ شيئا من فروع هذه القاعدة وننظر إلى مدى تأثيرها في خلاف أهل العلم رحمهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لغلام كان في حجره وهو عمر بن أبي سلمة ورأى يده تطيش في الطعام، فقال له: يا غلام، انتبهوا يا إخوان، حددوا لي صيغ الأمر وبينوا لي نوعه. يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث يحمل كم صيغة أمر؟ ثلاثة صيغ. الصيغة الأولى سم الله، فهذا أمر بالتسمية، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها على قولين، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالسنية والاستحباب. والقول الحق في هذه المسألة ما هو؟ الوجوب، لأن قوله سمي أمر، والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، ولا قرينة تصرف هذا الأمر عن بابه إلى الاستحباب. وبناء عليه، فمن أكل ولم يسمي عالما عامدا فهو آثم. ويدل على ذلك أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله جل وعلا. فإذا القول الصحيح في قوله يا غلام سم الله هذا من باب الوجوب. قوله وكل بيمينك هذا أمر ثاني، وهو أمر بالأكل باليمين، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. والقول الصحيح إن شاء الله أنه يفيد الوجوب، لأن قوله كل أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا إذا ورد له قرينة تصرفه، وليس ثمة قرينة تصرف هذا الأمر عن بابه، بل وردت قرينة تدل على أنه يفيد الوجوب أيضا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بيش بشماله، ونحن مأمورون بمخالفته. وأكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: يا فلان كل بيمينك. قال: لا أستطيع يا رسول الله. قال: لا استطعت. قال: فما منعه، فما رفعها إلى فيه. في بعض الروايات يقول: ما منعه إلا الكبر. فلو كان الأكل باليمين مجرد سنة لما استحق هذا الرجل أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأكل باليمين واجب. طبعا الواجبات منوطة بالقدرة، إذا كانت اليمين متعطلة أو مشلولة أو فيها جروح أو فيها شيء يمنعها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله وكل مما يليك، يعني إذا قدم لك صحن الطعام فلا يجوز لك أن تأكل مما يلي جارك أو مما يلي لأمامك، لا، كل مما يليك، كل من دربك، يسمونها العوام قص دربك، يا لا تروح لا يمين ولا شمال، خلك على خط واحد. فكل بيمينك وكل مما يليك. فأكل الإنسان مما يليه اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، فمنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه وندبيته. الذين قالوا باستحبابه استدلوا بحديث أنس أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من القصعة، الدباء يعني القرع، من القصعة يعني بادية المرق، البويدية اللي فيها وسط الماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حتى ولو لم تكن مما يليه، فكان يأكلها ويتتبعها من القصعة من ها هنا وها هنا. فإذا دل ذلك فعله هذا دل على أن أمره وكل مما يليك ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما على الاستحباب والندب، ولكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن العلماء قسموا الطعام إلى قسمين، قالوا: طعام هو جنس واحد، يعني طعام ليس فيه إلا أرز، ليس فيه إلا تفاح، برتقال، جميع الصحن. فهنا يأتي حديث وكل مما يليك، يا أخي وش ذا، يعني يصل الإنسان بالشفاحة بالإنسان أن الصحن كله رز ما فيه لا لحم ولا شيء، تروح تأكل الرز اللي يلي جارك. فإذا كان جنس الطعام واحدا، صنف الطعام واحدا، صنفا واحدا، فحينئذ يجب على الإنسان ألا يتجاوز دربه الذي يليه. وأما إذا كان الصحن أو الطعام من أصناف متعددة مثل مثلا صحن فواكه فيه البرتقال والموز والتفاح والبرتقال والموز والتفاح والبرتقال وفي بعض فهنا إذا صار الذي تشتهيه في درب زميلك فلا حرج أن تمده وتأخذه، ما فيها مشكلة. واضح هذا؟ وهذا هو الجمع بين الأدلة. فإذا يجب على الإنسان أن يأكل مما يليه إذا كان الطعام صنفا واحدا. فإذا الحديث يدل على الوجوب. فانظر كيف قلنا في هذه الأوامر كلها أنها تفيد الوجوب. لماذا؟ لأنها أوامر وردت ولا صوارف لها، والأمر إذا ورد ولا صارف له يفيد الوجوب. قاعدة عظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذه صيغة أمر ولا لا؟ طيب، صيغة أمر، إذن الأصل أن الصلاة قبل المغرب وهي سنة المغرب القبلية، الأصل أنها الواجبة لا يجوز الإخلال بها أبدا، وهذا هو مقتضى صيغة الأمر. لكنه ورد في نفس الحديث قرينة تصرف هذا الأمر عن بابه إلى الاستحباب، وهي قوله في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فتقييد الأمر بالمشيئة دليل على أنه ليس أمر الوجوب، وإنما هو أمر الندب، لأن أمر الوجوب ليس للإنسان فيه خيارة. واضح يا جماعة هذا ولا لا؟ فإذا ما الصارف لقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ما الصارف لها؟ قوله بعد ذلك: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ومنها أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره قال: من غسل، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. والحديث ظاهر، وإن كان أبو داود قال وهذا منسوخ، وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب كبير شيء، ولكن صحح هذا الحديث الإمام الألباني وجمع من أهل العلم من أهل العلم العارفين بالحديث صححوا هذا الحديث، ومنهم من حكم بأنه حديث حسن. الشاهد على مقصودنا أن نفرع فقط، قال: من غسل ميتا فليغتسل، فهذا أمر، فإذا يوجب على كل من باشر تغسيل الميت بعد الفراغ من غسله أن يذهب إلى دورة المياه وإيش ويغتسل. هذا اللي تفيد صيغة الأمر، لكن هذا إذا لم يرد له صارف، ولكن وجدنا صارفا ورد له ينزل هذه الصيغة في قوله فليغتسل من الوجوب إلى الاستحباب، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا. وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، أو ابن عمر الشك مني، لكنه أظن ابن عباس والحديث صحيح، قال: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فإذا هذه الصوارف تدل على أن الأمر في قوله فليغتسل ليس على بابه، وإنما هو مصروف من الوجوب إلى الندب والاستحباب. ومنها أيضا الأمر في حديث أبي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وين صيغة الأمر؟ فليتوضأ من أي نوع؟ وش يا شيخ؟ إيش؟ أي نعم، أحسنت، من الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، فليتوضأ. الأصل يتوضأ، لكن دخل عليه إيش؟ لام الأمر، قال فليتوضأ. فإذا جامع الإنسان أهله أول مرة ثم أراد أن يجامع مرة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتوضأ. الأصل أن هذه الصيغة تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب والتحتم، ما في كلام. فلا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ، لكن هذا فيما لو لم يرد الصارف، لكن ورد الصارف الذي يصرف هذه الصيغة من الوجوب إلى الاستحباب، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. وفي رواية للحاكم تبين أن الأمر ليس على كل أحد، في رواية للحاكم قال فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود، فدل ذلك على أن من كان نشيطا بالأصالة وعظم الرغبة فإنه لا يحتاج إلى أن يتوضأ. فهذه العلة تدل على أن الأمر ليس على بابه وإنما على الندب. ومنها أيضا تحية المسجد مأمور بها في الأدلة في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وين صيغة الأمر أيها الأحباب؟ على طول. طيب إذن هي من نوع الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر. إذن هذا يقتضي أن تحية المسجد واجبة ولا سنة في النظر الأول؟ في النظر الأول واجبة ولا سنة؟ واجبة ما في كلام، لأن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. لكن هناك صريفة، إيش؟ هناك قرينة صرفت هذا الأمر عن بابه من الوجوب إلى الاستحباب، وهي ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فدل ذلك على أن ما عداهن من الصلوات ليس مكتوبا، أي ليس مفروضا. ومنها أيضا ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة، يقصد الصلوات المفروضة، ولم يذكر منها تحية المسجد. تحية المسجد، والخلاف في تحية المسجد خلاف كبير جدا، ولأن بعض أهل العلم قال بوجوبها، فنجعل تحية المسجد من النوافل المؤكدة، لأن تأكيد النافلة نعرفه بعدة أمور، منها خلاف العلماء في وجوبها. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. ودخل رجل يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فتخطى رقاب الناس، فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا قد يكون معارض بحديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس قال: قم فاركع ركعتين. المهم أن الخلاف فيها قوي، لكن القول الصحيح إن شاء الله أن الصوارف تصلح أن تصرف الأمر فيها من الوجوب إلى الاستحباب. ومنها أيضا أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام. في الصحيحين من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ، أين صيغة الأمر؟ اغسل ذكرك، وتوضأ واغسل ذكرك. طيب هذه تفيد الوجوب، قال بها بعض أهل العلم وهو الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم قالوا بالوجوب، ولكن القول الصحيح أنها تفيد الندب والاستحباب. لما؟ أين الصارف؟ الصارف ما رواه أصحاب السنن من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. كلمة من غير نفي، وكلمة ماء نكرة، فهي نكرة في سياق النفي فتعم، لأن من أهل العلم من قال: من غير أن تمس ماء للغسل، لكن هذا لا ينافي الوضوء. نقول: لا، نعتذر عن قبول هذا، لأن قولها من غير أن يمس ماء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم كما سيأتينا في درس العام إن شاء الله، هذه صيغة عموم. فيدخل في ذلك ماء الغسل وماء الوضوء، بل وحتى ماء الذي يغسل به فرجه أيضا، ينام على طول مباشرة، يصيب الجنابة فينام. وهذا دليل على أن الأمر في قوله فليتوضأ أو توضأ واغسل ذكرك ثم نم أنه ليس على بابه، وإنما هو على الاستحباب. واضح إن شاء الله؟ واضحة؟ طيب، اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فمنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال باستحبابها، ومنهم من قال بوجوب الاستنشاق وباستحباب المضمضة، ولكن القول الصحيح إن شاء الله هو وجوب الأمرين جميعا. فالاستنشاق واجب، والاستنثار واجب، والمضمضة واجبة، كلها لا يجوز للمتوضئ أن يخل به، وذلك لأنه ورد فيها أوامر، والأوامر تفيد الوجوب. لا تجبن يا طالب العلم، لا تجبن عن أن تحمل صيغة الأمر مباشرة على الوجوب لأن العالم الفلاني حملها على الاستحباب، لا، أنت احملها على الوجوب في بادئ الأمر، ثم اطلب دليلا، ها يا جماعة، ثم اطلب الصارف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل، انتبهوا صيغة الأمر، فليجعل في أنفه ماء، هذا هو الاستنشاق. وين صيغة الأمر؟ فليجعل، وش نوعها؟ لام الأمر التي دخلت على الفعل المضارع، فليجعل في أنفه ماء، هذه واحدة، إذن هذا دليل على وجوب الاستنشاق. طيب، وفي حديث ثم لينتثر، وفي رواية ثم لينثر، هذا أمر، ما نوعه؟ الفعل المضارع الذي دخلت عليه الألف واللام، أيضا يفيد وجوب الاستنثار. وفي حديث آخر قال: ومن توضأ فليستنشق، وفي رواية مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وإن صيغة الأمر فليستنشق. إذن الأدلة أمرت بالاستنشاق وأمرت بالاستنثار، والأمر يفيد الوجوب وليس ثمة صارف. بل إننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في وضوء في وضوء واحد، فجميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بأنه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر. واضح هذا يا جماعة؟ وفي رواية أبي داود من حديث لقيط بن صبرة وإذا توضأت فمضمض، فإذا توضأت فمضمض. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الرسالة التي ذكرتها سابقا لكم، رسالة في شرح قاعدة الأمر المتجرد عن القرينة، فقد شرحت في مئة فرع. ومن مسائل الأمر أيضا، مسائل الأمر ما نص عليه الشيخ رحمه الله في قوله، ما نص عليه الشيخ في قوله، ألك تقرأ لنا ما نص عليه الشيخ في قوله؟ قال وترد صيغة في آخر الكلام، قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. أراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القطعة أن يبين لك أنه ليس كل صيغة أمر تمر عليك فإنها تفيد الوجوب، لا، انتبه للسياق، فإن هناك صيغ كثيرة من صيغ الأمر في الكتاب والسنة لا تدل على الوجوب ولا تدخل تحت الوجوب أصلا، وإنما يراد بها مقاصد أخرى. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل قول الله جل وعلا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، وين صيغة الأمر؟ اصبروا، هل هذا أمر بالصبر؟ الله يأمر أهل النار بأن يصبروا؟ جواب لا يا أخي، معنى صيغة أمر لكنها بحسب السياق لا يراد بها الأمر، وإنما يراد بها التسوية، يسمونها التسوية، يعني سواء عليكم أصبرتم أم لم تصبروا فإن هذا لا يرفع عنكم العذاب، فصبركم لا يمنعكم من أن تذوقوا العذاب، وعدم صبركم لا يمنعكم من أن يرفع عنكم العذاب بسبب رحمتنا بكم، اصبروا أو لا تصبروا أنتم صالينها صالينها والعياذ بالله. ومنها أيضا كذلك أمر يراد به التعجيز، أمر يراد به التعجيز لا يراد به الوجوب، يراد به التعجيز، كقول الله جل وعلا لليهود لما خالفوا كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. ومنها أيضا أمر يراد به الإهانة، الإهانة كقول الله لمن في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق، هذه كلها صيغ أمر لكنها لا تفيد الأمرية. فإذا ليست كل صيغة تحمل أمرا تكون يراد بها الوجوب، ولكن انتبه للسياق، انتبه للسياق، انتبه للسياق. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليراجع شرح الكوكب المنير للعلامة الفتوح الحنبلي رحمه الله، وهو من أجمل وألذ وأمتع كتب أصول الفقه، ومن أيسر أيضا كتب الأصول في 4 مجلدات، فقد ذكر أن صيغة الأمر تخرج عن الوجوب في أكثر من 16 معنى، في أكثر من 16 معنى، وإنما أردنا الإشارة فقط إشارة. ومن مسائل هذا الباب أيضا قاعدة من قواعد الأمر مهمة جدا، الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، بمعنى أن الله إذا أمرنا بأمر من الأوامر وليست هناك قرينة تريد يعني تفيدنا أنه يريد منا تكرار هذا الأمر، فالأصل أن امتثال أمر الله المتجرد عن القرينة مرة واحدة تبرأ به ذمتنا، فمن طالبنا بهذا الأمر مرة ثانية تكرار يعني فنحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التكرار، التكرار شيء زائد على صيغة الأمر لا بد فيه من دليل زائد. مثال التكرار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد، وقول عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في كل يوم وليلة، إذن هذه صيغ تفيد التكرار. ومن باب التوضيح الأكثر أقول إن الأوامر باعتبار التكرار من عدمها لا تخرج عن 3 أقسام في الأدلة الشرعية، أوامر اقترن بها ما يفيد التكرار، أوامر اقترن بها ما يفيد التكرار، مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل وهي 5 صلوات في كل يوم في كل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة، فهذا يفيد التكرار. لماذا؟ لأن هناك قرينة اقترنت به تفيد التكرار. هذا القسم الأول لا يدخل معنا في القاعدة، لا يدخل معنا في القاعدة. طيب، مثال آخر، قول النبي، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا يفيد التكرار. ليه؟ لأنه اقترن به قرينة تفيد التكرار، وهي قوله: البخيل من ذكرت عنده ها ولم يصلي عليه. فإذا لا يكفي أن تصلي عليه مرة في عمرك، لا، بل يجب عليك أن تتكرر الصلاة عليه كلما، بل ينبغي لك، عفوا، ينبغي لك أن تكرر الصلاة عليه كلما ذكر اسمه عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام. وقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإذا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر ورد فيه القرينة التي تفيد التكرار، هذا يدخل معنا ولا ما يدخل في القاعدة؟ ما يدخل في القاعدة. القسم الثاني يا إخوان: أوامر اقترن بها ما يفيد الوحدة، يعني فيها قرينة تفيد أنها واحدة، فهذه برضو ما تدخل معنا في القاعدة. قالوا: مثل إيش؟ قال: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة، إذن قوله فحج يفيد المرة، ما يفيد التكرار. ليه؟ لأنه اقترن بقرينة تخرجه عن إفادة التكرار. بقي عندنا القسم الثالث من الأوامر، وهو الأوامر التي لم يقترن بها قرينة لا تفيد التكرار ولا تفيد الوحدة، هذه هي محط قاعدتنا. والقول الصحيح في هذا النوع من الأوامر أنه لا يفيد التكرار، القول الصحيح في هذه الأوامر أنه لا يفيد التكرار. فالأمر المطلق عن القرينة لا يفيد التكرار، فتبرأ عهدة المكلف إذا فعله مرة واحدة. ولكن خذوها يا أخواننا يعني من باب الفائدة، أكثر أوامر الشريعة كلها تفيد التكرار، أكثر أوامر الشريعة كلها تفيد التكرار، لكن لوجود القرائن، لوجود القرائن. ما رأيكم لو رأيتم، ما رأيكم لو رأيتم عبدا يدخل من باب سيده ويخرج، 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 فاجتمع عليه العقلاء فقالوا: إيش فيك أن تدخل وتخرج؟ ليش؟ قال: لأن سيدي أمرني بالخروج، والأمر يفيد التكرار، فلا بد أن يتكرر الخروج مني كل مرة، فأنا أدخل وأخرج حتى يفيد التكرار. هل هذا فعل يحسن من يصوبه العقلاء وأهل اللغة فيه؟ فيقول: لا، أنت إذا خرجت مرة واحدة ها فقد امتثلت أمر سيدك في قوله أخرج من الدار، فلا يلزمك أن تكرر الخروج. إذن عند العقلاء أنه لا يلزم تكرار الأمر إلا بقرينة. لكن مثلا لو قال لسيد، لو قال السيد لعبده: كلما جئت في هذه الغرفة فقدم لي الطعام، كلما جئت في هذه الغرفة فقدم لي الطعام، فإذا إذا تكرر دخول السيد إلى هذه الغرفة فيتكرر تقديم الطعام. لماذا؟ لأنه اقترن بما يفيد التكرار. إذن هذا متقرر عندنا أن الأمر لا يفيد التكرار، التكرار. وعلى ذلك عدة فروع، وعلى ذلك عدة فروع نذكرها مختصرة، يعني نذكرها مختصرة محررة. منها الأمر بالعمرة في قول الله جل وعلا: وأتموا العمرة الحج والعمرة لله، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن العمرة قال: وتحج وتعتمر. وحديث: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فإن الإنسان تبرأ ذمته بالعمرة في حياته مرة واحدة، على القول بأن العمرة واجبة كما هو ظاهر مذهب الحنابلة واختاره جمع من المحققين. فإذا اعتمر مرة واحدة فإن هذا يكفي، وذلك لأن الأمر بالعمرة أمر مجرد عن القرينة، والأمر المجرد عن القرينة لا يفيد التكرار. مثال آخر يعني: فيمتثل الإنسان الأمر بالعمرة في عمرة واحدة، فمن أمره بعمرة أخرى فهو مطالب بالدليل الدال على التكرار. ومثال آخر: لو أن الإنسان لم يرد مباشرة طلاق زوجته بنفسه، فقال لوكيله: طلق زوجتي، طلق زوجتي، فكم يملك الوكيل من طلقة؟ هنا اختلف العلماء على حسب خلافهم في إيش؟ يلا يا إخوان جاوب، ترى تعبت خلصوني. على حسب خلافهم في هذه القاعدة، فمن قال إن الأمر يفيد التكرار فإنه يقول إن الوكيل يملك كل الطلقات، ومن قال إن الأمر لا يفيد التكرار فقالوا إن الوكيل لا يملك إلا طلقة واحدة. شفتوا كيف؟ هذا يؤكد لكم الأمر الذي أصرخ به بأعلى صوتي أمامكم، أن جميع ما اختلف فيه العلماء من المسائل إنما هو مبني على إيش؟ على خلاف في قاعدة أصولية. فالذي يعرف قواعد الأصول فتكون عنده الملكة في معرفة الراجح من المرجوح من أقوال العلماء. الآن عندكم مش الراجح يا جماعة أن يملك طلقة ولا طلقتين أو ثلاث؟ طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الأمر في قوله طلق زوجتي لا يفيد التكرار، وإنما تنتهي الوكالة بتطليق الوكيل لزوجته مرة واحدة. طيب لو أنه اقترن بأمره ما يفيد التكرار هنا خلص، حين لو قال مثلا طلقها عدد الطلقات التي تريد فأوكل الأمر له خلاص، فحينئذ هذا يخرج عن قاعدتنا، هذا خارج عن قاعدتنا. ومنها لو أنك قلت لوكيلك في البيع، أردت تبيع أن تبيع سيارتك، فقلت له بع هذه السيارة في السوق، بع هذه السيارة في السوق، ثم باعها بيعا فاسدا، ثم باعها بيعا فاسدا، أو ردت هذه السيارة لوجود عيب فيها. المشتري اللي شرى السيارة من وكيلك بعد ما طلع بها من المعرض لقاها تكث أزرق، قالوا ايش هذا؟ أنا بعود أردها لك، فردها. فهل يجوز للوكيل أن يبيعها مرة أخرى بدون أخذ وكالة جديدة منك؟ ما فهمت المسألة؟ ها؟ ايش رأيكم؟ هل يجوز للوكيل أن يبيعها مرة أخرى بدون أخذ وكالة جديدة منك؟ اختلف العلماء على قولين مبني على خلاف في هذه القاعدة، فمن قال إن الوكيل يملك البيع مرة أخرى، فمن قال إن الأمر يقتضي التكرار، ها؟ قال إن الوكيل يملك بيعها مرة أخرى، وأما من قال إن الأمر لا يقتضي التكرار وإنما بالمرة الواحدة تبرأ العهدة، قال إن الوكيل لا يملك بيعها مرة ثانية إلا بعد أخذ وكالة جديدة منه، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله، هذا القول هو القول الصحيح، لأن القاعدة، لأن الأمر في قوله بع هذه السيارة هذا أمر، والأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، فكون يبيعها مرة ثانية وثالثة بدون وكالة جديدة هذه لا تنبغي. ومنها كذلك الأمر بالغسل، وإن كنتم جنبا فإيش؟ فاتطهروا، يعني عمموا أبدانكم بالماء، فهذا أمر بتعميم البدن بالماء. طيب هل يتكرر التعميم ثلاث مرات ولا يكتفى بتعميم البدن مرة واحدة؟ شوف الآن الأمر فاتطهروا، هل يتكرر ثلاث مرات ها ولا مرة واحدة تكفي؟ نقول فيه خلاف بين أهل العلم، ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يتكرر ثلاث مرات، ودليلهم من وجهين، الوجه الأول أنه قياسا على الوضوء، فكما أن غسل الأعضاء في الوضوء يتكرر ثلاثا فكذلك غسل الأعضاء في الغسل يتكرر ثلاثا، وهذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه قياس في عبادة، والقاعدة المتقررة أنه لا قياس في العبادات. طيب وقالوا أيضا إن الأمر في قوله فاتطهروا يقتضي إيش؟ الأمر في قوله طهروا يقتضي التكرار، ولكن هذا ليس بصحيح، لأننا قررنا أن القول الصحيح في القاعدة أن الأمر المتجرد عن القرينة إنما يفيد المرة الواحدة، وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين. أي حديثين يا إخوان؟ محمد صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، لم يذكر أنه أفاض على بدنه إلا مرة واحدة، واختار هذا القول شيخ الإسلام. إذن القول الصحيح أنه لا يشرع تعميم البدن بالماء في الغسل إلا مرة واحدة، تفيض الماء على بدنك مو بغرفة واحدة، لا مرة واحدة. إيش معنى مرة واحدة؟ يعني إذا تأكدت من أن بدنك تعمم بالماء فليس من السنة أن تعممه مرة أخرى، لكن يمكن ما تعممه أول مرة إلا بثلاث غرفات، أربع غرفات، ست غرفات، على حسب كبر الجسم، على حسب كبر الجسم وصغره. من الناس من يلا يقعد شغال له ربع ساعة ويا الله يوصل الموية أسفله، مغابنه كثيرة، مصافط بطن ومصافط جنوب ومصافط رقبة وحتى جبهته بعد فيها مصافط، فيحتاج أن يدخل الماء تحت كل مصفط منها. تكرار غسل النجاسات، خلاف العلماء في تكرار غسل النجاسات مبني أيضا على هذه القاعدة. إن عندنا في مذهب الحنابلة كم رواية في غسل النجاسات؟ ثلاث روايات. الرواية الأولى أنها تغسل 7 مرات، وهي الرواية المشهورة والتي اعتمدها شرف الدين أبو النجا في زاد المستقنع، قال وتغسل النجاسات 7، ثم قال إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. ويستدلون على ذلك بحديث يروى عن ابن عمر اغسلوا الأنجاس 7، ولكن هذا حديث ساقط باطل لا سند له، وإنما تتوارثه كتب الفقهاء خالف عن ثالث، ولكن لا حقيقة له ولا سند له تمكن دراسته. ويستدلون على ذلك أيضا بأن الأمر في غسل النجاسات وثيابك فطهر وغيرها من الأوامر أنها تفيد التكرار. ولكن والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن النجاسات تغسل 3، كنجاسة الاستجمار وغيره. والرواية الثالثة والصحيحة عن الإمام أحمد أن النجاسات لا عدد في غسلها إلا بدليل، بل الأصل أن النجاسة تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها، وهذا هو القول الحق في هذه المسألة، أنه لا حد في غسل النجاسة بعدد معين. فالواجب عليك إذا وقعت النجاسة على البقعة أو الثوب أو البدن يجب عليك أن تكاثرها بالماء حتى تزول صفاتها من طعم أو لون أو ريح أو جرم، فلا تحد بعدد معين، لأن التحديد لا بد له من دليل. اسمعوها مني يا أخوان وخذوها، وعلى حسب استقراء أدلة الشريعة كله ما وجدنا نجاسة حددت الشريعة عدد غسلاتها إلا كم نجاسة؟ نجاستين فقط. النجاسة الأولى نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مغفل وغيرها، 7 إحداها بتراب. والنجاسة الثانية الاستجمار، إذا أراد الإنسان أن يزيل الخارج بالحجر ونحوه فكم الواجب عليه؟ 3. وأما ما عداها من النجاسات فالأصل أنه يكاثر بالماء حتى تزول صفاته، بل لو زالت صفات النجاسة بنفسها من غير فعل الآدمي لبرئت ذمته، لما في البخاري من حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وتبول ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن المسجد كانت تصيبه الشمس فتطهر أرضيته، ما في خلاص. ولأن القول الصحيح أن الأمر بتطهير النجاسات لا يفيد التكرار، لأن الأمر إذا تجرد عن القرينة لا يفيد، لأن الأمر إذا تجرد عن القرينة لا يفيد التكرار. ومنها قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، هل يفيد المسح مرة واحدة خلاص يكفي ولا لابد من 3؟ خلافهم مبني على هذه القاعدة. فمن قال بأن الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة قال يكتفى بالمسح مرة واحدة، وهو القول الحق في هذه المسألة، وهو الذي يفتي به كثير من المحققين من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين. الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد عند البخاري، وهي رواية عزيزة عند البخاري، قال ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة عند البخاري. وفي سنن أبي داود من حديث علي أيضا قال ومسح برأسه واحدة، والحديث صحيح. ولأن القاعدة التي أريدكم أن تحفظوها خذوا، لا تكرار في ممسوح إلا بدليل، لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل، فجميع ممسوحات الشريعة ما فيها تكرار إلا بدليل. الرأس ممسوح ولا مغسول؟ ممسوح إذا لا تكرار فيه. العمامة ممسوحة ولا مغسولة؟ ممسوحة إذا لا تكرار فيها. الخفان لا تكرار فيها لأنها ممسوحة. الجوربان لا تكرار فيها لأنها ممسوحة. الجبيرة لا تكرار فيها ولو وضعت على عضو يغسل 3 لو كان صحيحا فإنه لا تكرار فيها، صح ولا لا؟ باستقراء أدلة الشريعة لم التيمم أيضا، التيمم مسحة واحدة لأن طهارة مسح، لكن هناك مسح واحد يشرع فيه التكرار، ما هو؟ مسح واحد، يشرع فيه التكرار. عبد المجيد أحسنت يا شيخ عبد المجيد، الاستجمار يمسح المحل كم بثلاث حصيات، ثلاث مساحات منقية فأكثر، ثلاث مساحات منقية. فإذا الأمر في قوله وامسحوا برؤوسكم لا يفيد التكرار للدليل الأثري وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وللدليل النظري لأن الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار. ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. قاعدة جديدة من قواعد الأمر، قاعدة جديدة من قواعد الأمر. إذا خلاص عرفنا أن الأمر لا يفيد التكرار، واضح يا جماعة؟ لا يفيد التكرار. الشيخ: فلم تجدوا ماء فتيمموا. اختلف العلماء، منهم من قال مسحة، ومنهم من قال مسحتين، ومنهم من قال ثلاث مساحات. فش الراجع عندك؟ لماذا؟ أول شيء لأن الأمر في قوله فتيمموا أمر متجرد عن القرينة فلا يفيد التكرار، ثم نرجحها أيضا بفعلي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيك وجهك. هذه تصلح، هذه جتنا تصلح فرع عليها، الأمر في التيمم تصلح فرع زيادة. ومنها أيضا قاعدة: الأمر المعلق على شرط أو صفة يتكرر بتكررهما. الأمر المعلق على شرط أو صفة يا أبو خالد يتكرر بتكررهما. جبها ثلاث مرات. بتكررهما، الضمير فيهما يرجع على أي شيء يا جماعة؟ الشرط والصفة. وهذه القاعدة تبين لك متى يفيد الأمر التكرار. الأمر إذا كان معلقاً على شرط أو صفة فإنه يتكرر بتكرر هذه الشرط وهذه الصفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فعلق الصلاة بإيش؟ بصفة وهي إيش؟ بشرط وهو أن يذكر عنده. فإذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومنها قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فتتكرر الطهارة كلما تكررت الجنابة. ما يجينا واحد يقول فاتطهروا، اغتسل في حياتك للجنابة مرة واحدة والأمر لا يفيد التكرار، نقول لا يا حبيبي، لأن الأمر هنا معلق بشرط أو بصفة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ومنها قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فإيش؟ فقطعوا. إذن يتكرر القطع كلما تكررت السرقة. نشوف يا جماعة هل يتكرر القطع ولا ما يتكرر. نقول: إذا سرق الإنسان أول مرة فقد أجمع العلماء على أنه تحسم يده من ساعدي، اليمنى من ساعدي، هذا بإجماع العلماء. طيب سرق مرة ثانية أيضا برضو يتكرر القطع، لكن ماذا نقطع؟ اختلف العلماء في نوع المقطوع، فمنهم من قطع يده الشمال، ولكن القول الصحيح الذي جرى عليه عمل الخلفاء أنه تقطع قدمه اليسرى، من خلاف يعني أنه تقطع قدمه اليسرى. طيب سرق ثالثا، هذا مروح ذا، في هذه الحالة رفعت هذه القضية لعلي بن أبي طالب، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأستحي من ربي ألا أدع له يدا يأكل بها ولا رجلا يقضي عليها حاجته. فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أنه يعزر بعد الثالثة، بعد الثانية إذا سرق ثالثة فإنه لا يؤتى على شيء من أطرافه، لأنه حينئذ سوف يكون معطلا لمنافع جسده. لو أنك قطعت يده الثانية فبأي يد يأكل؟ فسيعذب غيره في الأكل. بأي يد يستنجي بها؟ فسيعذب غيره في الاستنجاء، فتبقي له يدا يستنجي بها ويأكل بها. طيب الرجل سوف تعذب غيره في أن إيش؟ ما يدف في عربي أو غيره، فيكون المعاقب غيره ليس هو. فحينئذ لم يقطع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا أصح ما روي في هذه المسألة، مع أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على أطراف السارق الأربعة، ولكن كل حديث، خذوها مني، كل حديث فيه الإتيان على أطراف السارق الأربعة فإنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القول الصحيح أنه تقطع يمينه بالإجماع، ثم تقطع شماله، ولا تقطع شماله من الكعب، لا يا جماعة، وإنما تقطع شماله من منتصف القدم حتى يستطيع أن يمشي على ما تبقى من، عفوا يا إخوان بس من باب التمثيل، إيش نقول؟ إيه نعم، من باب الرأفة والرحمة به. فإذا سرق ثالثة فإننا نحبسه ونعزره، بل إن ولي الأمر له الحق إذا علم أن هذا الرجل سوف يستمرئ في السرقة ولا يمكن أن تحفظ منه أموال المسلمين أبدا، وقد انتهى الحد عنده في السرقة ولا يزجره إلى القتل، فله قتله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل السارق في الخامسة، قال إذن فاقتلوه، ولكن الحديث لا يصح. لكن التعزيرات بابها يصل من 10 جلدات إلى وين يجمع؟ إلى إيش؟ إلى القتل، وهذا حسب ما يراه الإمام صالحا لهذا الرجل. الحمد لله. إذن يتكرر القطع، كلما تكررت السرقة في يده وفي رجله، وأما بعدها فلا تتكرر. طيب، قوله لزوجته، قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، يا الله الخير، ثم دخلت وخرجت، قالت فرصة، خلنا نفتك من ذوي وجهه، دخلت ثم خرجت ثم عادت فإيش؟ فدخلت مرة ثانية، قالت طلقتين، قال لها سوي خير، خلاص بقي واحدة، قالت لا أصبر شوي، خرجت ثم دخلت. أن تقول إن الأمر المعلق على شرط أو صفة يتكرر بتكررهما، أي هذا الذي أريد أن أصل إليه، وهي أنها في الحقيقة أنها لا تطلق إلا في الدخلة الأولى، فيما لو نوى طلاقها لم يقصد تهديدها ولا شيء، لأنه لو قصد تهديدها أو حظها أو منعها أو تخويفها فإنها يمين مكفرة، لكن لو قال أنا أحب وقوع حقيقة الطلاق إذا دخلت الدار فإنها لا تطلق إلا من الدخلة الأولى. كيف طيب؟ فأنت طالق معلق على شرط، وأنت تقول الأمر يتعلق يتكرر بتكرر الشرط. نقول لا، يتكرر بتكرر الشرط إذا كان هناك مناسبة بين الأمر وبين جماعة وبين الشرط، وأما طلاقها ودخول الدار فإنه ليس هناك مناسبة، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق. طيب طلعت الشمس اليوم، طلق الطلقة، بكرة بعد تطلع الشمس، هل يتكرر الطلاق؟ نقول لا، لأنه لا مناسبة بين تطليقها وبين طلوع الشمس. وكقوله أيضا إن انخلع الشهر فأنت طالق. طيب الشهر هذا انخلع، والشهر الثاني سينخلع، والشهر الثالث سينخلع أيضا، شهور تمضي، فإذا هل كلما انخلع شهر من الشهور تكون طالقا طلقة جديدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا مناسبة بين هذا وهذا. لكن السارق والسارقة فاقطعوا، هناك مناسبة عظيمة بين الأمر وبين السرقة، إذ لا تحفظ أموال المسلمين إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ بالقطع. إن كنتم جنبا فطهروا، لأن الجنابة توجب ضعف الجسد والطهارة توجب إيش؟ نشاط الجسد. ولذلك يقول إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، لأنه أنشط للعود، فكلما مس الماء جسد الإنسان كلما ذهب عنه فتوره، أليس كذلك؟ يمكن يطلع الواحد من ملعب الكرة تعبان، ما إن يمس الماء جسده ويغتسل قليلا إلا وهو يخرج بنفسية نشيطة، أليس كذلك؟ فإذا هناك علاقة بين الأمر وبين الشرط أو الصفة، لكن إن طلعت الشمس فأنت طالق، إيش العلاقة بينها؟ إن دخلت الدار فأنت طالق، إيش العلاقة بينها؟ ما أدري وصلت الفكرة اللي أبو يوصلها. فإذا لابد أن نقيد هذا في القاعدة، أن الأمر المعلق بصفة أو شرط يتكرر بتكررهما إذا كان له تعلق بإيش؟ إذا كانت بينه وبين الأمر علاقة. طيب من زنى ثم أقيم عليه الحد ثم زنى ثانية، نعم، لأن الله جل وعلا يقول الزانية والزاني فاجلدوا، فإذا كلمة اجلدوا أمر، وهذا الأمر علق على صفة وهي الزنا، فمتى ما وجدت صفة الزنا يوجد الأمر، لأن الأمر المعلق على صفة يتكرر بتكررهما. يا جماعة هذا المثال هل يتكرر ولا لا؟ إن جاء محمد من مكة فأعتق عبدا من عبيدي. إن جاء محمد من مكة فأعتق عبدا من عبيدي. طيب جاء محمد المرة الأولى ثم نعود روح المكة مرة ثانية وجاء مرة أخرى، هل يعتق مرة ثانية ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، ما يعتق. لما يا شيخ هذا ليه؟ ها؟ ما قال كلما جاء، لا لا ما بهذا. أي نعم، ليس هناك علاقة بين مجيء محمد وعتق عبيدك، ليس هناك علاقة بين مجيء محمد وعتق عبيدك. مسألة جديدة تحمل قاعدة من قواعد الأمر. قاعدة: الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، وهي من أجمل القواعد الأصولية. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. إذن عرفنا الآن عدة أمور يا شيخ متعب. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، إذن هذا أول شيء. الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، وهذه التي نحن بصدد شرحها. قاعدة ثالثة تقول: الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. وش معنى الفورية؟ يعني أن الشريعة إذا أمرتك بأمر فالواجب عليك وجوب عين أن تبادر بالامتثال فور قدرتك، لا يجوز لك أن تؤخر الامتثال متى ما شئت، لا، بل يجب عليك أن تبادر، يجب عليك أن تبادر بالامتثال متى ما توفرت فيك شروط الاستطاعة والقدرة على الامتثال. وهذا هو الذي يفيده قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. ومن الأدلة الدالة على أنه يفيد الفور أيضا قول الله جل وعلا للملائكة: اسجدوا لآدم. أن ذكرنا هذا الدليل في أي قاعدة؟ فيه وجه دلالة أخرى يفيد أن الفور، وهو أن الله لما قال اسجدوا لآدم بادر ملائكة السماوات والأرض بإيش يا جماعة؟ بالسجود فور صدوره من الله. إلا من؟ إلا إبليس. أخر السجود لما أخره؟ عوقب مباشرة ولا لم يعاقب؟ أجيبوا يا جماعة، عوقب. فعقوبته لعدم امتثاله للأمر فورا دليل على أن الأمر في قوله اسجدوا كان يفيد الفورية، لأنه لو كان يفيد التراخي لكان لإبليس الحق أن يسجد متى ولو بعد ساعة أو ساعتين، لكنه لما عوقب مباشرة دل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. ومن الأدلة التي ذكرتها قبل قليل أيضا أن أبي بن كعب كان يصلي فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له؟ يا أبي، فلم يجبه. قال يا أبي فلم يجبه. فلما سلم أبي قال: ما منعك أن تجيبني؟ أو لم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هذا استفدنا منها أن الأمر يفيد الوجوب. لكن من الطالب الحصيف الذكي الذي يبين لي وجه الدلالة على أنه يفيد الفورية؟ شلون؟ عندما عتبه على إيش؟ لم يجيبه إيش؟ للآن ما بعد صلاة لأبي، أنه لم يبادر في استجابته. لو كان الأمر في قوله استجيبوا يفيد التراخي لما كان أبي ملوما، لأنه يقول سوف أجيبك لكن بعد شوي. لكن لما عاتبه وقال كان الواجب عليك أن تقطع الصلاة وتأتيني، دل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. بل إن الوضع اللغوي يساعدنا في هذه القاعدة. ما رأيك لو قلت لخادمة عندك أو قال السيد لعبده اسقني ماء، والعبد قاعد اسقني ماء والعبد قاعد، فعاقبه السيد، فجاء العقلاء واجتمعوا عند باب السيد، رأوا العبد يبكي فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أمرني سيدي ولم أمتثل أمره فورا فعاقبني. وش يقول العقلاء يا جماعة؟ أحسن في عقوبتك، تستاهل، ساد أحسن. ساد هذه وش هي يا جماعة؟ مأخوذة من إيش ساد؟ لا مو عندكم في مصر، عندكم ساد في مصر؟ أنتم عندكم مساد في مصر مو بساد. فالمهم عندنا ساد يعني أحسن، أحسن خلك. لماذا حسن عند العقلاء جميعا عقوبته؟ لأن عقوبته لماذا؟ لأنه لم يبادر بماذا يا جماعة؟ بالامتثال. فدل ذلك على أن الأمر في قوله اسقني ماء يدل على الفورية، يدل على الفورية. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع كفار قريش وهادنهم على ألا يقاتلهم 10 سنين، وتلك الشروط التي يعني رأى المسلمون فيها شيئا من الذل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الشروط أن من جاءنا منكم مسلما نرده إليكم، ومن جاءكم منا كافرا لا تردونه. فرأى المسلمون فيها ذلة. المهم بعد انتهاء الصلح وهم محرمون كيف يتحللون؟ لا بد من إيش؟ نحر الهدي والحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد امتلأت قلوبهم من هذه الشروط، يعني غضبانين، قال قوموا فاحلقوا انحروا هديكم محلقوا رؤوسكم. وين الأمر الآن يا جماعة؟ انحروا واحلقوا. ولم يقم من القوم أحد رضي الله عنه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وهو غضبان، فقالت من أغضبك؟ فقص علي الخبر، فقالت يا رسول الله أخرج لهم ولا تكلم أحدا منهم، حكمة النساء هذه، حكمة أنثوية، ولا تكلم أحدا منهم، وانحر هديك واحلق رأسك. فلما رأوه خرج ولم يكلم أحدا منهم وفعل ما فعل، قاموا ونحروا هديهم، وحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من استفداح الأمر ومن استعظام الأمر أنه غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعطيني وجه الدلالة على أن الأمر يفيد الفور؟ من خالد؟ جبه لي كامل. أول شيء عدم سرعة مبادرة الصحابة أوجبت غضب من؟ فلماذا يغضب لو كان الأمر يفيد تراخي؟ فما أغضبه إلا لعدم مبادرتهم بماذا؟ بالامتثال. ما أدري إخواني، أنا أقول كلامهم يعني واضح ولا مباضح؟ واضح ولا لا يا إخوان؟ واضح الحمد لله. ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وش سووا يا جماعة؟ ماذا فعلوا؟ استداروا من بيت المقدس إلى المسجد الحرام قبل أن ينهوا الصلاة، قبل أن ينهوا الصلاة. وهم من يجمع الصحابة؟ سادات البلغاء، سادات الفصحاء. فإذا عرفوا من قوله في الأمر فاستقبلوها أنه يباء أنه إيش يوجب إيش يجمع؟ أنه يوجب المبادرة، أنه يوجب المبادرة والفورية، أنه يوجب المبادرة والفورية. وعلى ذلك عدة فروع خفيفة. الحج هل يجب على الفور بعد القدرة والاستطاعة، ولا يسوغ للإنسان أن يؤخره متى شاء أن يحج فليحج؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعية إلى أن الأمر تحت اختياره، متى ما شاء أن يحج فليحج. لما؟ لأن الشافعية يقولون إن الأمر يفيد التراخي. فشفت سبب خلافهم في هذه الصورة، في هذه المسألة، مبني على خلافهم في أصل القاعدة. طيب ما القول الصحيح عند فضيلتكم؟ أنه يفيد الفورية. فإذا كنت مستطيعا هذه السنة والسبل متأمنة والشروط متوفرة فلا يحل لك أن تؤخر الحج إلى العام القابل. ومنها الأمر بالزكاة في قوله جل وعلا وآتوا الزكاة، فهل إخراج الزكاة وإيصالها إلى الفقير على الفور ولا على التراخي؟ إذا حال الحول وتوفرت الشروط فهل يجب إخراجه على الفور ولا على التراخي؟ بسرعة يا جماعة، اختلف العلماء فيها خلافا مبنيا على خلافهم في هذه القاعدة. والقول الصحيح عندكم ما هو؟ أنه يفيد الفور، فلو أخرتها يوما واحدا بلا عذر شرعي فإنك آثم، ولو تلف النصاب بهذا التأخير الذي لا داعي له فإنك ضامن. إذن آثم وضامن. ومنها أيضا قضاء الصوم في قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، يعني فصوموا أياما أخر. فإذا فوت الإنسان أياما من رمضان بعذر فهل يجب قضاؤها على الفور ولا على التراخي؟ اسمعوا، الأصل أنه يجب عليه قضاؤها على الفور، لكنه وردت قرينة تصرف الأمر من الفورية إلى التراخي، وهو إيش يا جماعة؟ فعل عائشة رضي الله تعالى عنها الثابت عنها في الصحيح، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان من السنة الثانية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ويبعد ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإقراره على تأخيرها للصوم دليل على أن الأمر في قوله تعالى فعدة من أيام أخر ليس على الفور وإنما هو على التراخي. إخراج كفارة اليمين على الفور ولا على التراخي؟ مبني خلاف العلماء على هذه القاعدة، والقول الصحيح عندكم ما هو؟ الفور. فمن حلف على يمين فحنث فيجب عليه فورا أن يخرج الكفارة مع القدرة، لا يجوز له أن يؤخر الإخراج متى ما شاء أخرج، لا لا تؤخر، فإن التأخير ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة. مثال آخر، نذر الطاعة المطلق، قال لله علي صوم، لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، ولن يحدد ولن يعلقها بشيء، فيقول العلماء يجب عليه أن يصوم أقرب يوم يمر عليه بعد نذره. يعني نذرتها اليوم أنت مفطر، متى يجب عليك أن تصوم؟ اليوم الثاني، لا تؤخر، لأن النذر، لأن الأدلة أمرت بالوفاء بالنذر، قال الله جل وعلا وليوفوا نذورهم، وقال الله جل وعلا من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والأمر يقتضي الفورية، وليس هناك دليل يدل على أن النذر المطلق يجوز للإنسان أن يؤخره. لو قال الرجل لوكيل البيع بِعْ هذه السيارة، بِعْ هذه السيارة، وأخرها وكيل البيع عنده في البيت، ثم حصل حادث أو احترق المنزل فاحترقت السيارة، هل يضمن الوكيل في بهذا التأخير ولا ما يضمن؟ ها يا جماعة، مش بقى. أنت فهمت السؤال يا محمد؟ ليش ما فهمت السؤال؟ سرحان. شوف، لو قلت لك بِعْ سيارتي بعد عمر طويل، بتخسرنا طبعا، ما تعرف البيع والشراء. بيع سيارتي وأدخلتها أنت في بيتك وتأخرت في بيعها، ثم حصل حريق في البيت فتلفت معه السيارة، أنت الوكيل، والأصل أن الوكيل ما يضمن إلا بإيش؟ بالتعدي والتفريط. هل في هذه الصورة أنه يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن يا جماعة؟ وجابها نمشي، يضمن. لماذا؟ لأن الأمر في قوله بيع هذه السيارة يفيد الفورية، فكونه يؤخرها بلا عذر ولا مسوغ فإنه حينئذ يكون مفرطا، والمفرط ضامن، والمفرط ضامن. مسألة جديدة، قال الشيخ رحمه الله قاعدة طيبة، يقول الشيخ والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر نسيت أنبه عليها يا جماعة. المؤلف شافعي ولا حنبلي؟ شافعي المذهب، أحسنت يا خالد، شافعي المذهب. والشافعية يرون أن الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد الفور، والمصنف جرى على ما جرى عليه مذهب الشافعية، ولكننا شرحنا القاعدة على القول الصحيح، فالقول الذي اختاره المصنف رحمه الله قول مرجوح، والقول الحق هو ما ذكرته لكم للأدلة السالفة الذكر. مسألة، قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية له. من الجيد فيكم؟ هذه مرت علينا في أي شيء؟ أحسنت يا شيخ فهد، ممتاز أحسنت، أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. إذن نجمعها تحت قاعدة، تقول هذه القاعدة، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، هذا هو الذي يقصده شيخنا، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. والمأمور قسمان، أمر وجوب وأمر ندب. في الواجب نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي الندب نقول ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. إذن تقدم شرحهما ولا ما يتقدم؟ سبق شرحهما، فلا داعي إلى شرح جديد لهما. ننتقل بعدها إلى مسألة أخرى، وهي قوله رحمه الله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قوله فعل فعل مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، يرجع هذا، وإذا فعل يعني فعل المأمور يخرج، عفوا، وإذا فعلت العبادة يعني يخرج المأمور الذي هو المكلف عن العهدة. هذه يعني مسألة واضحة، ارفعوا رؤوسكم لي شوي يا جماعة. إذا صلى الإنسان على الوجه الذي أراده الله برئت ذمته من المطالبة بهذه الصلاة وخرج عن العهدة ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ يقول الشيخ وإذا فعل المأمور خرج المكلف عن العهدة. طيب لماذا تنبه عليها؟ أكيد أنه بيطلع عن العهدة. قال لا، نبه عليها للتنبيه على خلاف المعتزلة كأبي هاشم الجبائي وغيرهم، فإن المعتزلة مذهبهم أن الإنسان مهما قام بالمأمورات فإن ذمته لا تزال مشغولة بها. سبحان الله، صلى الظهر على الوجه الصحيح لا تزال ذمته مشغولة بصلاة الظهر، لكن ما يعيدها، لكنه لم يخرج عن العهدة بيقين، لأن خروجه عن العهدة بيقين مشروط بمعرفة هل قبلت الصلاة عند الله أو ما قبلت. طيب ومن الذي يعلم هاي شيخ محمد، من الذي يخبرنا بأن الصلاة قبلت أو ما قبلت عند الله؟ لازم وحي. فإذا لا تزال ذمتك مشغولة بهذه الصلاة. عرفتم لماذا نص عليها الشيخ؟ فإذا القول الحق هو ما جرى عليه الشيخ أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني رحمه الله، وهو أن الإنسان إذا قام بالمأمور على الوجه المأمور به شرعا مستجمعا لشروطه وواجباته وأركانه ولم يخل بشيء منها فإن ذمته إيش يا جماعة؟ بريئة، وقد خرج عن العهد، وقد برئت ذمته وسقطت عنه المطالبة فيما بيننا وبينه وفيما بينه وبين الله، هذا بالأصالة. فإذا إذا صلى الإنسان على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بالصلاة، وإذا زكى على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بالزكاة، وإذا حج يا شيخ عبد الله على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بإيش؟ بالصلاة. وإذا هاي جماعة بعد، وإذا اعتمر على الوجه المأمور به شرعا، وهكذا في سائر العبادات. إذن صدق قول الشيخ أن الإنسان المكلف إذا فعل المأمور برئ وخرج عن العهدة، لكن بشرط، ليس كل فعل يبرئ الذمة، لا بد أن يكون هذا الفعل متفقا مع الصفة الشرعية. يعني لو صلى الإنسان الظهر خمس صلوات قال والله ركعة زيادة ما فيها مشكلة، هل خرج عن العهدة ولا لا يا جماعة؟ لأنه أوقع العبادة على غير الوجه المأمور به شرعا. وهل هذه القاعدة فيها فروع ولا ما فيها فروع؟ فيها فروع كثيرة كثيرة، لكن لم نجد أحدا من شراح الورقات نبه عليها، ولكن خذوها يا جماعة. الفرع الأول، نتفق أنا وإياكم إذا فعل الإنسان العبادة على الوجه المأمور به شرعا برئت ذمته. ايش معنى برئت ذمته؟ يعني ما عاد يطالب بإيش؟ نتفق على هذا ولا واحد يخالف؟ طيب الفرع الأول، من أشكلت عليه القبلة فاجتهد ثم صلى إلى الجهة التي أداها إليه اجتهاده ثم تبين له بأخرة أن الجهة خطأ، فهل تجب عليه الإعادة ولا لا؟ كيف؟ عند الذين قالوا لا تبرأ ذمته أوجبوا عليه الإعادة. فمن العلماء من قال بأنه تجب عليه الإعادة ما دام الوقت باقيا، ولكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا تجب عليه الإعادة. مثال ثاني، من تيمم في السفر أو الحضر لعدم الماء وصلى ثم وجد الماء في الوقت، فهل يجب عليه الوضوء والصلاة مرة ثانية؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه فعل المأمور على الوجه الذي أمر به فخرج عن العهدة وبرئت ذمته. وعلى ذلك ما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. أيهما أعظم، لك الأجر مرتين ولا إصابة السنة؟ نعم، إصابة السنة أعظم من الأجور المحدودة. حتى لو قال لك الأجر 100 مرة فإصابة السنة أعظم، ما دام أن أجر محدود بمئة، 200، 300، فاعلم أن إصابة السنة أعظم أجرا من هذا الأجر المحدود. قال لك الأجر 2 فحد أجره، فإذا إصابة السنة أجرها أعظم. هذا هو القول الصحيح، ما يجب عليه الإعادة حتى ولو في الوقت، حتى ولو في الوقت. من فروع هذه القاعدة: من عدم الماء والتراب كالمأسور والمحبوس في مكان ليس عنده تراب ولا ماء ثم صلى بدون طهارة، ثم قدر الله أن يوجد عنده الماء في نفس الوقت أو التراب، هل تلزمونه بالإعادة ولا ما تلزمونه؟ الجواب: لا نلزمه بالإعادة، لأنه قام بالمأمور على الوجه الذي أمر به، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، ومنها أيضا: لو صلى الإنسان في ثوب نجس جاهلا نجاسته ولم تتبين نجاسته إلا في آخر الصلاة، يعني بعد ما سلم، فما حكم صلاته؟ وهل يجب عليه الإعادة ولا ما يجب؟ نقول: أما صلاته فصحيحة، وأما الإعادة فلا يجب عليه الإعادة، لأنه قام بالمأمور على الوجه الذي أمر به فقد خرج عن العهدة. ومنها أيضا: المأموم إذا صلى وراء إمام محدث وهو لا يعلم حدث إمامه. المأموم إذا صلى وراء إمام محدث وهو لا يعلم حدث إمامه، فما حكم صلاته؟ صحيحة، هل يلزمه إعادتها؟ الجواب: لا، حتى لو علم بأن إمامه محدث بعد الصلاة ما في مشكلة، والدليل على ذلك أنه قام بما أمر به وهو الائتمام بالإمام الموجود، ومن قام بما أمر به على الوجه الذي أمر به فقد برئت ذمته وخرج عن العهدة والمطالبة، ما فيه، الحمد لله، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. طيب، خذوا هذه القاعدة التي تجمع لكم هذه الفروع الفقهية. يقول ابن تيمية رحمه الله، من نص ابن تيمية رحمه الله، اسمعوا يا جماعة، ابن تيمية قال لكم نصا طيبا، يقول: فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه، لا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في غيره. ما في، الحمد لله، نعمة عظيمة، هذه قاعدة احفظوها. فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة 2 ولا أن يصوم 2 في عام ولا يحج 2 في عمره إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان. كلام العلماء واضح ظاهر، كل من قام بما أمر به في الوقت المحدد على الوجه المأمور به شرعا فإنه لا يطالب بعد ذلك بالمأمور. إن شاء الله وضحت. ها، ومن إيش قال الشيخ؟ فإن فعل، فإذا فعل ها خرج المأمور عن العهدة. الشيخ خالد، واضحة هذه يا إخواني؟ تبوني أعيد أزيد مسائل واضحة؟ كل من فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا فإنه تبرأ ذمته وتسقط عن المطالبة ويخرج عن العهدة، فلا يلزمه إعادتها 2 إذا من الذي تلزمه إعادة الإعادة؟ من حصل منه تفريط في إما في الواجبات أو الأركان أو الشروط. ثم قال الشيخ، نعم يا شيخ،
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية.
أحسن، أو التسوية، أيوة، أو التكوين، ها،
أو التسوية أو التكوين.
خلاص يكفي، بعدها العام والخاصة، هذا اللي عندنا اليوم هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أقول قول الشيخ رحمه الله: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. هذا الكلام أيها الإخوان يخص التكليف. من الذي يدخل في من الذي يكلف بخطاب الأوامر والنواهي؟ إذا أمر الله العباد بأمر فمن الذي يدخل في هذا الأمر؟ وإذا نهى الله العباد عن شيء فمن الذي يدخل في هذا النهي؟ من الذي يدخل في خطاب الأوامر والنواهي؟ نقول: يدخل فيها من توفرت فيه شروط التكليف. هذا هو الجواب باختصار. يدخل فيها من توفرت فيه شروط التكليف. شروط التكليف؟ اي نعم، شروط التكليف. طيب وما شروط التكليف؟ قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن شروط التكليف متعددة، منها واحد: العقل، وهذا شرط للتكليف بإجماع العلماء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، والحديث صحيح. ولأن المقصود من التكليف إنما هو استشعار امتثال أمر الله، والمجنون لا يتصور أن يصدر منه ذلك لأنه لا قصد له. وبناء على اشتراط العقل فالمجنون ليس بمكلف، فالمجنون ليس بمكلف، وهو قول الشيخ: والساهي والصبي والمجنون. بدأنا بها لأن العقل متفق عليه. المجنون غير مكلف بإجماع العلماء، فلا تصح أقواله ولا عقوده، ولا يصح عتقه ولا طلاقه، ما يصح من شيء، ولا عباداته بإجماع العلماء. حكى هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. انتهينا من هذا الشرط. الشرط الثاني وهو شرط فيه كلام لبعض أهل العلم، وهو التمييز. والتمييز قد اختلفوا في تعريفه، وسيأتينا الكلام عليه في مسألة تكليف الصبي المميز إن شاء الله. خذوا عندكم قاعدة في التمييز، قاعدة: التمييز شرط لصحة كل عبادة ووجوبها إلا في النسكين، شرط لصحة العبادات إلا في النسكين. التمييز شرط لصحة العبادات إلا في النسكين. واضح أبو خالد؟ إيش معنى النسكين؟ الحج والعمرة. فالصلاة من شرط صحتها التمييز، والزكاة من شرط، عفوا لا أترك الزكاة، الصلاة من شرط صحتها التمييز، وأيضا ساعدوني، والصوم من شرط صحته التمييز، وهكذا. فلا يقبل الله عبادة إلا من مميز، أما غير المميز فإن الله لا يقبل منه شيء إلا في النسكين، لحديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما بالروحاء، فرفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا هذا دليل على أن الصبي يصح حجه، صغير يعني، إن رفعته وهو في المهد. الشرط الثالث البلوغ. الشرط الثالث البلوغ من شروط التكليف والدخول في خطاب الأوامر والنواهي، البلوغ. وعلامات البلوغ معروفة لديكم ولا يحتاج أن نمثل عليه. هناك علامات مشتركة، وهي بلوغ 15 سنة، وخروج الشعر الخشن حول القبل أو الفرج، وإنزال المني دفقا بلذة، وتنفرد المرأة بماذا يا جماعة؟ بالحيض، أكرمكم الله. واضح؟ فمتى ما رؤي واحدة من هذه العلامات في الذكر أو الأنثى فإنه يوصف بأنه قد بلغ، فحينئذ يدخل في خطاب الأوامر والنواهي. وبناء على اشتراط البلوغ فإن من ليس ببالغ فإنه ليس بمكلف، وهو الصبي المميز، المميز الذي بلغ 7 سنين. وقد اختلف العلماء في تعريف التمييز، فمنهم من عرفه بالحد ومنهم من عرفه بالعد. بالحد قالوا يعني المميز هو من يعرف الأشياء ويفرق بينها، يقول هذا عمود وهذا كرسي وهذا سجادة وهذا مناديل، فإذا فرق بينها فإنه مميز. ومنهم من قال هو من يفهم السؤال ويحسن الجواب، يقول وين أبوك؟ هذا سؤال، يقول أبي ليس موجودا، هذا مميز خلاص، جواب الصحيح متفق مع السؤال. ولكن مراعاة التمييز بالحد فيه صعوبة لا يعلمها إلا الله، لأنه يوجب التفاوت. فالأحسن أن نحد التمييز بما حده به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فالقول الصحيح أن التمييز يحصل بانتهاء السنة السابعة لا بابتدائها، بانتهاء السنة السابعة. فمن أكمل 7 سنين فقد خرج من حيز الصبا إلى حيز من حيز الصغر إلى حيز التمييز. التمييز المميز هذا هل هو مكلف؟ فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح الذي رجحناه قبل قليل هو أن الصبي المميز غير مكلف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يحتلم. وهذا نص صحيح صريح في أن الصبي المميز أو من بلغ 10 أو 11 ما لم يبلغ فإنه غير مكلف. ما أدري يا إخوان، واضح معي الآن؟ ماشي. كم ذكرنا من شرط؟ 3، اللي هو وشي؟ العقل والتمييز والبلوغ. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الأشخاص الذين يدخلون في خطاب الأوامر والنواهي، يعني يدخلون في خطاب التكليف. الرابع الاختيار، الرابع الاختيار، وضد الاختيار الإكراه. فالمكره غير داخل لا في خطاب الأوامر ولا في خطاب النواهي، ليس في كل شيء لا، بل فيما أكره عليه فقط. فإذا أكره الإنسان على ترك الصلاة فتركها فإنه غير آثم في هذه الجزئية الوحيدة. لماذا؟ لأنه متى ما من يوم دخل في مسمى الإكراه ارتفع عنه التكليف، لأنه لا تكليف إلا باختيار. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: إلا في من ينطق بكلمة الكفر، قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا حرج عليه. الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره، ها يا جماعة، وما استكره عليه. فإذا المكره غير مكلف. وقد اختلف العلماء في نوعية الإكراه الذي يرفع التكليف، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو الإكراه الذي لا يبقي للإنسان معه إيش؟ حرية ولا قدرة على اختيار الأمر، كأن يشهر الإنسان سيفه أو مسدسه في وجهك ويقول: إما أن تطلق زوجتك الآن وإما أن أقتلك، هذا إكراه وليس إكراه، لا يبقي معك اختيار. فحينئذ لو طلقتها طلقة فإنك غير داخل في الخطاب بنصوص التطليق، الطلاق هذا وجوده كعدمه. نعمة عظيمة يا جماعة، نعمة عظيمة. الشرط الخامس ولا الرابع؟ شرط فهم الخطاب، فهم الخطاب. يعني من لم يفهم الخطاب فإن الله لا يطالبه بالتكليف. والذين لا يفهمون الخطاب قسمان، يعني سبب عدم فهم الخطاب قسمان أو نوعان: إما لوجود علة، انتبه، أصلية، وإما لوجود علة عارضة. الأصلية مثل المجنون، المجنون عقله مرتفع أصلا، فهل المجنون يفهم الخطاب؟ إذا قيل له أقم الصلاة فهم الخطاب؟ ما فهم. لما؟ لوجود علة أصلية موجودة متمركزة في الرأس، ما يمكن أن ترتفع يوم من الأيام إلا أن يشاء الله، لكن الأصل من كان مجنونا فإنه يستمر إلا إذا كان جنونه ليس من أول حياته، فهنا يرجى له العافية. والعوارض الأخرى عوارض طبيعية أو مرضية، مثل النوم، لو جئت لنائم والمؤذن قد أذن تقول له أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة، يا رجل قم صل قم صل، المذن يناديك ولكن ما أسمعك. هل هو يفهم خطابك الآن وقت كونه نائما؟ إذن النائم ما يفهم الخطاب، فهل النائم مكلف ولا غير مكلف؟ لأن من شروط التكليف فهم الخطاب، لكن هل لأنه فاقد العقل ولا لوجود ما عارض طبيعي وهو النوم؟ وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، نام عن صلاة، النوم عذر. وقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ. ولكن لا ينبغي أن يستغل الإنسان هذا الأمر وينوي السوء فلا ينام إلا قبل الصلاة بنصف ساعة، أو لا يأخذ أهبة الاستعداد للقيام للعبادة، لا، لكن لو أنه قام بكل الأسباب الممكنة المتاحة لاستيقاظه ثم غلبته عيناه ونام فلا حرج عليه. ليش؟ لأنه لا يفهم الخطاب. طيب، وهناك أناس أيضا ما يفهمون الخطاب لعوارض طبيعية مثل المغمى عليه، هل هو مكلف ولا لا حال كونه مغمى عليه؟ الجواب غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا يفهم الخطاب يا إخوان، لأنه ما يفهم الخطاب. لو قلت له حال الإغماء قم صل ما فهم الخطاب. لكن هل إذا أفاق يقضي ولا ما يقضي؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له، وهو أنه يقضي ما لم تطل فترة الإغماء، وحدها الشيخ بثلاثة أيام لفعل عمار بن ياسر وغيره من الصحابة وقت الإقامة. نأخذ بس الشرط هذا. وقال الشيخ منهم الساهي، والساهي هو الغافل، واحد ساهي هل يفهم الخطاب؟ الناسي هل يفهم الخطاب؟ إذن الغافل والساهي والناسي كلهم غير مكلفين. وش الشرط اللي اختل فيهم؟ ما الشرط الذي اختل فيهم؟ العقل، النسيان، العقل، البلوغ، التمييز؟ لا، اختل الشرط الأخير وهو فهم الخطاب. وعلى ذلك قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فإذن الغافل غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب، الساهي غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب، الناسي غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب. إذن جميع من ذكرهم الشيخ أدخلناهم تحت واحدة من هذه الشروط. قوله الساهي، انتبهوا يا جماعة، الساهي، الساهي هذا ندخله تحت أي شرط؟ فهم الخطاب. الصبي، لا لا، البلوغ، المجنون، العقل، أرأيتم كذا ذلك؟ طيب، إذن نعيد الشروط مختصرة. لا يدخل في خطاب الأوامر والنواهي إلا من توفرت فيه جملة من الشروط. الشرط الأول العقل، وبناء على اشتراط العقل فالمجنون غير داخل. اثنين التمييز، فبناء على اشتراطه فغير المميز غير داخل. ثلاثة البلوغ، وبناء على اشتراطه فالصبي المميز ليس بمكلف في أصح قول أهل العلم. أربعة الاختيار، وبناء على اشتراطه فالمكره إكراها يعني يسلبه قدرته واختياره هذا غير مكلف. طيب، والخامس فهم الخطاب، وبناء عليه فمن لا يفهم الخطاب فإنه غير مكلف. والذين لا يفهمون الخطاب هم الساهي والغافل والناسي والنائم والمغمى عليه، كلهم عوارض طبيعية عندهم أو عوارض مرضية عندهم لكنها تزول، لكنها تزول. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما تيسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net